محمد يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يتجدد بفضل الله اللقاء، وما زلنا نشرف بصحبة الإمام محمد ابن علي أخي الحسن والحسين من أبيهما علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وقد وصلنا إلى نهاية هذه الصحبة سيرا، إلى أنها سترافقنا بإذن الله طيلة حياتنا عبرا. شهدنا النشأة الكريمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعشنا طرفا من تربيه على يدي خير أب تربى على خير مرب صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سمعنا لذكريات جميلة حكاها لنا محمد من طفولته مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوج أخته أم كلثوم ابنة علي. وقد شهدنا حب علي بن أبي طالب لابنه محمد ورعايته له وعدله بينه وبين الحسنين، وكم أثرت بنا تلك الروح الصافية التي حواها هذا الإنسان الكريم وهذا القلب النقي. كان يحب أخويه الحسن والحسين ويوقرهما، ومهما حاول الناس التفريق في المعاملة بينه وبينهما لم يكن يحسدهما على ذلك، بل ولا ننسى عندما رأيناه ذلك الابن البار بأمه الحنفية، ثم ما عشناه سريعا من أدلة على بره بأبيه علي بن أبي طالب، بل وقربه منه وطاعته له فيما أشار به وأمر. تألم لفقد أبيه علي بن أبي طالب عندما استشهد، فما كان منه إلا أن ساند أخاه الحسن لما بايعه أهل العراق بالخلافة بعد استشهاد أبيهما. وعاد محمد ووقف بجوار أخيه الإمام الحسن وأيد موقفه عندما قرر التنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين. ثم عاش محمد ألم الفراق مرة ثانية لما مات أخوه الحسن مسموما رضي الله عنه وأرضاه، بل وتألم عندما لم يستطع أن ينصر أخاه الحسين فيما عزم عليه من ثورة على خلافة يزيد، لكنه كان صاحب مبدأ التزم به وثبت عليه حتى آخر لحظة في حياته، مبدأ كلفه الكثير. كان عنده قرار محسوم بعد صفين، عاهد الله أنه لن يرفع سيفه في وجه مسلم طيلة حياته. ومرة ثالثة فجع بأحب الناس إليه بعد أبيه وأخيه الحسن، وذلك لما استشهد أخوه الحسين رضوان الله عليهم جميعا. ثم مات يزيد وعادت وافترقت الأمة عندما صار لها خليفتان عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فرفض أن يبايع أحدهما كي لا يضطر أن يرفع سيفه في وجه أنصار الآخر وهم على الإسلام، ودفع ثمن هذا القرار غربة وعدم استقرار وتضييقا وإزعاجا. وفي المقابل رأينا حب الناس له والتفافهم حوله وانتفاعهم بعلمه. لكن المؤمن مبتلى حتى في المنحة محنة، فقد غال فيه بعض من التفوا حوله واعتبروه المهدي المنتظر، فكان عليه دوما أن ينفي ذلك ويكافح تلك المغالاة في آل البيت عند أهل الفتن. أما اليوم فنصحبه بإذن الله مع نفحات من تفسيره لكتاب الله تعالى وروايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشيء من حكمه وأدبه، فابقوا معنا لنشهد الروائع بصحبة محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.
والله طهر نبتكم تكن قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ما رأيكم لو نبدأ مع محمد ابن علي مع خير مصدر للعلم والتشريع، مع كلام الله القرآن الكريم؟ بداية، كما تعلمون فإن التفسير كما قيل علم واسع كريم يعرف به فهم القرآن العظيم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، كما يستخرج الغواص الماهر المتمرس اللؤلؤ والمرجان من البحار. ومحمد ابن علي كان هذا الغواص المتمرس، وكيف لا وهو تربية أبيه علي بن أبي طالب، من عشنا معه في حب آل البيت أروع النفحات في تفسيره لآيات الذكر الحكيم. فما رأيكم أحبتي في الله لو نتعرض سريعا لبعض نفحات محمد ابن علي في تفسير بعض الآيات الكريمة من كتاب الله؟ نفتتح ذلك بآية من فاتحة الكتاب عن محمد ابن علي، في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. فالحمد لله على نعمة الإسلام أحبتي، وقد قالها تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام. وإليكم آية أخرى من السورة الثانية في كتاب الله، آية الكرسي من سورة البقرة. يقول الإمام القرطبي في تفسيره: هذه آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية، نزلت ليلا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها. وقد روي عن محمد ابن علي في آية الكرسي أنه قال: لما نزلت آية الكرسي خر كل صنم في الدنيا، وكذلك خر كل ملك في الدنيا، وسقطت التيجان عن رؤوسهم، وهربت الشياطين يضرب بعضهم على بعض، إلى أن أتوا إبليس فأخبروه بذلك، فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك، فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت. هكذا قال محمد. ومن جميل فهم محمد ابن علي لكتاب الله وتعلقه به أنه كان ينطق بالحكم من وحي كتاب الله، كقوله: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. فهذا مستوحى من يقينه بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وتتبين معرفة محمد ابن علي بأحكام الدين كما ذكر ابن عطية في تفسيره لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال محمد ابن علي: هي في الزكاة المفروضة، أي هذه الآية. وكذلك من فهمه للسيرة النبوية الشريفة التي رباه عليها أبوه كلامه عن قوله تعالى فيما يخص المشركين: وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال محمد ابن علي: هذه الآية نزلت في كفار مكة، كانوا ينهون الناس عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينأون عنه ويتباعدون بأنفسهم عليه الصلاة والسلام عنه. ولمحمد ابن علي لفتة جميلة كما جاء في تفسير البحر المحيط في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: إن الزور هو اللهو والغناء. وعلى هذا فكم من هذه الأمة يشهدون مع الأسف الزور ويأتون الزور، نسأل الله العفو والعافية. بل وكم ساعد علم محمد ابن علي بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فهمه لكتاب الله، كما على سبيل المثال عندما تعرض لتفسير قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. بعض الناس تقرأها وتقول: ما هو اللمم؟ يقول محمد ابن علي كما جاء في الجامع لأحكام القرآن في توضيح اللمم: كل ما هممت به من خير أو شر فهو لمم. ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان لمة، يعني لمة بالإنسان، وللملك لمة. فاللهم يا رب العالمين عافنا من الكبائر وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعفو اللهم عن اللمم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كانت هذه سريعا نفحات من فهم محمد ابن علي لآيات من كتاب الله. وقد شهدنا في آخر آية تعرضنا لها اعتناءه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فترى كيف كان حاله مع رواية الحديث الشريف. في الواقع أحبتي في الله، شهد لمحمد ابن علي ابن الحنفية أكابر العلماء، فهذا الشيخ الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد رحمه الله قد شهد لمحمد بسعة العلم وكثرة الرواية عن أبيه علي رضي الله عنه، فقال: لا نعلم أحدا أسند عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ولا أصح مما أسند محمد ابن الحنفية، فقد روى عن سادتنا الأجلاء أبيه علي بن أبي طالب، وعن الفاروق عمر بن الخطاب، وعن أبي هريرة، وعن عثمان بن عفان، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وحدث عنه من أهل بيته أي الذين سمعوا منه الحديث أولاده الخمسة عبد الله والحسن وإبراهيم وعون وعمر رحمهم الله تعالى، وروى عنه من أقربائه أيضا حفيد أخيه الحسين أبو جعفر الباقر محمد بن علي، وقد عشنا معه أحلى صحبة في حب آل البيت الجزء السابق، وروى عنه أيضا ابن أخيه محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وكذلك روى عنه ابن عمه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب رحمهم الله تعالى. نذكر كل هذه الأشياء لنظهر مدى اهتمام كل هؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم بحديث رسول الله. وأسند عنه عدد من كبار علماء التابعين، منهم عطاء بن أبي رباح الفقيه العالم مفتي الحرم أي سمع منه، والفقيه سالم بن أبي الجعد وعمر بن دينار شيخ الحرم في زمانه وهو من ثقات الكبار، وغيرهم من التابعين الكرام رحمهم الله أسندوا عن محمد بن علي. أحبتي في الله، محمد بن علي بن أبي طالب كما رأينا ولد بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فحرم من رؤية وصحبة ابن عم أبيه خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الله أكرمه باسمه وكنيته، لكن ذلك لم يكفه، فقد تعلق قلبه بحديثه عليه الصلاة والسلام، ووجد فيه العوض والسلوان عما حرم من صحبته عليه الصلاة والسلام. فما رأيكم لو نسمع طائفة من الأحاديث الشريفة التي رواها ذلك الرجل الذي أحببناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن الآن أستأذنكم لفاصل، نعود بعده بإذن الله لنكمل مع نفحات من رواية محمد بن علي للحديث الشريف، فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهر نبتكم قبل نائب نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في الواقع أحبتي في الله، لما اطلعت على بعض ما روى الإمام محمد بن علي بن أبي طالب من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجدت أنه روى في شتى مناحي الحياة، في الفقه والشمائل والأحكام والتفسير والأخلاق. وإليكم بعض تلك الأحاديث الشريفة، وما دمنا نعيش في حب آل البيت سنكتفي بأحاديث رواها عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ فيما يتعلق بعماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة. أخرج الإمام أحمد بسنده عن محمد بن علي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أما في باب الفتوى والفقه فقد أخرج الإمام مسلم في كتاب النكاح بسنده عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. فالحديث إذن واضح وصريح في تحريم لحم الحمار أعزكم الله، وعن تحريم المتعة زواج المتعة. والعجيب أن من روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ومع هذا بعض ممن يدعون محبته واتباعه ما زالوا على أن المتعة حلال. نسأل الله أن ينور القلوب للحق والهداية والرشاد. ومن أحلى الأحاديث التي رواها محمد ذلك الحديث في تميز الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، ما أخرجه الإمام أحمد أن محمدا ابن علي سمع أباه علي بن أبي طالب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. فالحمد لله أننا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل وما أروع ذلك الحديث الذي نتعرف من خلاله على هيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الشمائل المحمدية روى محمد ابن علي عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان عليه الصلاة والسلام لا قصيرا ولا طويلا، حسن الشعر، رجله، مشربا وجهه حمرة، ضخم الكراديس، شثن الكفين والقدمين، عظيم الرأس، طويل المسربة، لم أرى قبله ولا بعده مثله، إذا مشى تكفأ كأنما ينزل من صبب، فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ومن فضائل الصحابة من آثار صلة أبيه بصحابة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام البخاري عن الإمام محمد بن علي قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت يقول محمد، وخشيت أن يقول عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال علي: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رضي الله عنك وأرضاك يا سيدي يا أبا الحسنين، ما أحلى تواضعك وما أعظم معرفتك بقدر الفاروق والصديق رضوان الله عليهم جميعا. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، هذا الحديث صحيح في البخاري، فلا والله لا أفهم كيف يجرؤ البعض أن يصدق أكاذيب مدسوسة في كتب رواياتها ملفقة تنص أنه كان هناك ضغين بين سادتنا علي والصديق والفاروق. كل هذا بدأ وكان بسبب ما أقحمه المجوس واليهود من اعتقاد في أمر الولاية والحق الإلهي فيها، والوصية التي خالفها الصحابة أكذوبة حيكت حولها ولأجلها، وكنتيجة لها العديد من الروايات والأخبار الزائفة المكذوبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل والأدهى والأمر أن يؤول بعض هكذا أحاديث يثني فيها سيدنا علي على الصديق والفاروق بأن يقال إن سيدنا عليا إنما قال هذا تقية، حشاه ذلك. فحقا الحمد لله على محبة الآل والصحب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حقا إنك يا ربي أنت الوهاب. فرب العزة أكرم محمدا ابن علي بخير عظيم، فكان ممن قال فيهم تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم أحبتي في الله، محمد ابن علي إلى جانب فهمه لكتاب الله وحفظه لحديث رسول الله نور الله قلبه بالحكمة. وإليكم طائفة من حكمه المتنوعة. فمن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يستمد الحكمة، فها هو ذا يقول: من لم يستعن بالرفق في أمره، يعني يكن رفيقا، أضر الخلق بعمله. وهذا من فهمه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولم يكن الخرق في شيء إلا شانه. وعن معاملة الناس قال محمد: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد في معاشرته بدا، يعني مضطر يعاشره حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا. وعن حقيقة فهم محمد ابن علي للدنيا قال: من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر. إذا كانت نفسك فعلا كريمة عندك فالدنيا لا تهمك، ليس لها عندك قدر. وعن إدراكه لأهمية الإخلاص لله روى التابعي الجليل سفيان ابن عيينة عن محمد ابن علي أنه قال يوما: يا منذرا، كل ما لا يبتغى به وجه الله، كل ما لا يبتغى به وجه الله يعني يكون فيه إخلاص، يضمحل. ولعل هذا المعنى مأخوذ من فهمه لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فنسأل الله الإخلاص في القول والعمل. ولحكمة محمد ابن علي وعلمه كثيرا ما لجأ إليه الناس باعتباره طبيبا للقلوب، فقد جاء في تاريخ دمشق لابن عساكر قال أبو علي السوسي: بلغني أن رجلا سأل محمدا ابن الحنفية فقال له، اسمعوا لهذا الكلام: أجد غما لا أعرف له سببا وقد ضاق قلبي. فقال محمد: غم لم تعرف له سببا يعني عقوبة ذنب لم تفعله. فقال الرجل: فما معنى ذلك؟ يعني كيف يكون الغم في القلب عقوبة ذنب لم أعمله؟ لما العقوبة ما دمت لم أرتكب الذنب؟ فقال محمد بن علي: المعنى في ذلك أن القلب يهم بالمعصية، يعني ينوي المعصية فلا تساعده الجوارح فلا ترتكب المعصية، إن القلب يهم بالمعصية فلا تساعده الجوارح فيعاقب القلب بالغم دون الجوارح، رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول دائما: شر عادات المرء اتباعه هواه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من هوى أنفسنا الأمارة بالسوء. وعن خشية الله تعالى يقول: إنما يأمن في غده، يعني يوم الحساب، إنما يأمن من خاف الله في يومه الآن في الدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، حقا هذا الرجل كان سيدا عظيما من سادة آل البيت الأطهار. لقد تميز في كل شيء، شخصية فذة من كل جانب. أحبتي في الله، بعد حياة حافلة بالعبادة والعلم والعطاء والمواقف الراسخة، بعد 65 عاما قضاها محمد ابن علي ابن أبي طالب جهده لما يرضي الله وسعى قدر الاستطاعة، قال محمد: هذه لي 65 سنة قد جاوزت سن أبي، توفي وهو ابن 63 رحمه الله، لكأنه قد فاض قلبه شوقا إلى لقاء ربه واللحاق بابن عم أبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه وأخويه رضوان الله عليهم، ورضي عنه معهم ونور ونضر في الجنة روحه، فقد كان ممن لا يريدون فسادا في الأرض ولا علوا بين الناس. رحل محمد ابن علي ابن أبي طالب في سن 65، وكانت وفاته في المدينة المنورة حيث دفن في البقيع، وصلى عليه والي المدينة أبان بن عثمان بن عفان، وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان. أحبتي في الله، نحن إذ أعجبنا بأخلاق محمد ابن علي فذلك لأن من رباه اعتنى به غاية الاعتناء، أنشأه على أجل القيم وأرقى الفعال وأعز الخصال. وقد اطلعت على إحدى وصايا سيدنا علي لابنه محمد، وهي من رسالة كان قد أرسل له بها، فأحببت أن أنقل لكم بعض المقتطفات منها فيكون ختامها مسكا بإذن الله. أحبتي في الله، ونحن نسمع كلمات علي بن أبي طالب، ما رأيكم لو نقابل هذه النصائح مع ما نعيشه في حياتنا؟ يقول رضوان الله عليه: بني أن تفقه في الدين، الفقه وتعلم الدين، وعود نفسك الصبر على المكروه، الصبر، وكل نفسك في أمورك كلها إلى الله عز وجل، التوكل على الله، وأخلص المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة له، واعلم أن الله تعالى قد أبى إلا خراب الدنيا وعمارة الآخرة، فإن قدرت أن تزهد فيها في الدنيا زهدك كله فافعل، وامسك عليك لسانك. ومن خير حظ الدنيا القرين الصالح، الرفيق الصالح، فقارن أهل الخير تكن منهم، ولا يغلبن عليك سوء الظن، فإنه لن يدع بينك وبين خليل صلحا. رأس الدين اليقين، اليقين بالله تعالى، وتمام الإخلاص اجتناب المعاصي، وخير المقال ما صدقته الفعال. سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار، اقبل عذر من اعتذر إليك، لا يكن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته، وعلى الإساءة أقوى منك على الإحسان. أحبتي في الله، كانت هذه نفحات من قيم تربوية بثها سيدنا علي بن أبي طالب في حياة ولده في شتى مناحي الحياة، فسيدنا علي ساهم في جعل ابنه محمد الرجل العظيم الذي كان. سمعنا مقتطفات من إحدى وصاياه له، هي وصايا لابنه لكن فيها كل الخير لكل مسلم ومسلمة، فهذا معنى أن يعيش المؤمن في حب آل البيت سيرا وعبرا. وهكذا مع محمد ابن علي ابن أبي طالب عشنا أحلى صحبة في الجزء الثاني، كما عشنا أحلى صحبة برفقة أبويه وأخويه الحسن والحسين رضوان الله عليهم جميعا في الجزء الأول من هذه السلسلة المباركة. عشنا مع أحفاد وأعمام وأولاد عم وزوجات، واللقاء المقبل إن شاء الله ستكون لنا صحبة خاصة جدا مع أقرب الناس إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، هي في الواقع بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام، أول من قال له أبتي، هي الثمرة الأولى للزواج المبارك، زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمنا الطاهرة السيدة خديجة بنت خويلد، هي كبرى بنات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بين 4 بنات سيدات طاهرات، السيدة زينب بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الوحيدة من بنات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم التي سنعيش بصحبتها في هذا الجزء من هذه السلسلة المباركة. سنعيش معها بإذن الله كما لم نعش من قبل، سنتعرف عليها وكأننا نتعرف عليها لأول مرة، فكونوا معنا في حب آل البيت في لقاء متميز جدا مع ابنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. آه والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي، والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي، يا آل بيت محمد. Do do do.